بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات كتاب النكاح، قال رحمه الله تعالى: يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، ويجب على من يخافه، ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود، ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا إن أمن الشهوة، وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمة.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا الدرس أخصر المختصرات ابتداء من كتاب النكاح في هذه الدورة المباركة، الدورة الثالثة التي تقيمها الرئاسة ممثلة في إدارة التوجيه. قال رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح لغة هو الاجتماع، ويطلق على الوطء وعلى عقد النكاح. واصطلاحا النكاح هو عقد على منفعة الاستمتاع من المرأة. والنكاح أمر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما كتاب الله فقد قال الله سبحانه وتعالى فيه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وأما السنة فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء في حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأنام، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعنه قال: قال عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، وقال: تزوجوا الودود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. وأجمع العلماء على مشروعيته في الجملة. قال: يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، ويجب على من خافه. ما حكم النكاح؟ ما حكم النكاح؟ تكلم المؤلف في حكم النكاح، فالنكاح له أحكام، فهل يجب أو لا يجب؟ من العلماء من يقول أنه تتأتى عليه الأحكام الخمسة، ومنهم من يقول إنه له ثلاثة أحوال: حال إباحة وجواز، حال إباحة وجواز، وحال استحباب وسنية، وحال فرضية ووجوب. فمن يخشى على نفسه الوقوع في المحرم فهذا يجب عليه النكاح، لأنه لا سبيل لاتقاء الحرام إلا بالنكاح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والحال الثانية: من له شهوة ورغبة في النساء ولكن يملك نفسه ولا يخشى من وقوع في الحرام، فهذا يستحب في حقه النكاح، لما سبق من الأدلة من الكتاب والسنة. وأما إذا كان لا شهوة له كالكبير أو العنين الذي لا يجد له رغبة في النكاح، فهذا النكاح في حقه مباح، والعنة عيب في الرجال كما سيأتي في عيوب النكاح، تجعل للمرأة حق الفسخ إن وجد في الرجل. ولكن إن رضيت المرأة بالزواج من كبير لا يطأ أو من عنين فالأمر لها والحق لها ولا يعدوها. فالصحيح أن الأحكام هي ثلاثة: إما حال إباحة أو حال وجوب أو حال استحباب كما مر. فمن يخشى على نفسه الحرام فهو في حقه واجب، ومن له شهوة ورغبة في النساء ولكنه يملك نفسه ويأمن على نفسه من الوقوع في الحرام فالنكاح في حقه مستحب ومرغب فيه. ومن لا شهوة له ولا رغبة له في النساء لكبر أو مرض أو عيب فهذا النكاح في حقه مباح، النكاح في حقه مباح، والحق للمرأة في استدامة النكاح كما سيأتي. ما حكم الزواج بأكثر من واحدة؟ ما حكم الزواج بأكثر من واحدة؟ قال المؤلف: ويسن نكاح واحدة، يسن نكاح واحدة. فكأن المؤلف مال إلى أن الاستحباب في نكاح الواحدة لأنه يحصل بها العفاف، ولأنه إذا عدد لا يأمن على نفسه الحيف والجور، لا يأمن على نفسه الحيف والجور. ومن العلماء ما يقول إن الأصل في النكاح التعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النكاح مثنى وثلاثة ورباع، ولكن شرطه العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالأصل في حال العدل وظنه أن يعدد، ولكن على المذهب الأصل نكاح الواحدة وهو محل الاستحباب، لأنه يحصل فيها العفاف، ولأنه لا يأمن من الحيف والظلم. وقد قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ثم ذكر بعض صفات النساء المرغب في خطبتها ونكاحها، فقال: ونكاح ويسن نكاح واحدة وعليه فيباح نكاح أكثر من واحدة، ولكن محل السنية في الواحدة. حسيبة، قالوا ليكون ولدها أنجب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم، والحديث حسنه الألباني. دينة، دينة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أجنبية، قالوا لأنها أنجب في الولد، والمراد بالأجنبية هي خلاف القريبة، ولأنه لا يأمن من أنه إذا لم يوفق في نكاحه من قطيعة الرحم. وهذا الحقيقة هذه مسألة نسبية، هذه مسألة نسبية ليس فيها أدلة، ولكن ينص عليها الفقهاء. و يعني هذه الصفة يقول أنها أنجب للولد وأحفظ للرحم من أن يقطع في حال ما لو طلقها، لأن طلاق القريبة يفضي إلى مفاسد عديدة. وأن تكون بكرا بكرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل جابر فقال هل تزوجت، لما أخبره أنه تزوج قال أبكرا أم ثيبا، قال بل ثيبا، قال فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فالأصل استحباب زواج البكر، هذا الأصل، إلا إذا كانت المصلحة في نكاح الثيب، لأن جابر قال يا رسول الله إن لي أخوات يتيمات فكرهت أن آتي ببنت مثلهن، فهنا جابر قدم المصلحة بأن يتزوج ثيبا كبيرة تقوم على إصلاح أخواته الصغار. ففي حال الإطلاق غير حال التقييد، فالمسألة راجعة إلى المصلحة. وأن تكون ولودة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وعلى هذا في الصفات المستحبة التي ذكرها المؤلف أن تكون واحدة، أن تكون حسيبة دينة بكرا أجنبية يعني غير قريبة، بكرا ولودا. وبعض الفقهاء، وهذا من أمثلة الاستطراد في بعض الشروط وهي في نظري لا في الصحيح، يقول بلا أم لأنها ربما أفسدتها عليه، وهذا كما قلت نسبي، هذا نسبي، وينبغي عدم يعني التوسع في مثل تلك النسبية، لأن بعض الأمهات ربما أصلحتها له ونصحتها وحثتها. قال ولمريد خطبة امرأة، الآن هذه صفات المرأة التي تخطب، الآن خطب هذه المرأة، طيب من أراد خطبة امرأة هل له أن ينظر لها؟ هذه مسألة، حكم النظر إلى المخطوبة، ما حكم النظر إلى المخطوبة؟ هل هو مباح أو مستحب؟ المذهب كما هو ظاهر في كلام المصنف قال ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة. هو الآن ذكر الشروط، كم الشروط؟ ثلاث. قال يستحب ولا له؟ قال له يعني يباح، يباح له. والقول الثاني في المسألة أنه يستحب، يستحب أن ينظر إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، كما في حديث جابر. وكان جابر يقول فكنت أتخبأ لها، وهذه مسألة هل يشترط إذن المرأة أو وليها في الرؤية أو لا يشترط؟ فالمذهب يقول لمريد خطبة امرأة، يريد أن يخطب امرأة، يجوز له أن ينظر إليها بثلاث شروط: أن يظن أنهم يعطونه ويوافقون عليه، ما يروح يقعد ينظر إلى بلاد الناس وهو ما يدري أو مثله لا يقبل، هذا لا يجوز، إذا ظن إجابتهم له، وأن يكون ذلك بلا خلوة بها، وأن يأمن الشهوة لأن المراد الاستعلام للاستمتاع. جاز أن ينظر إليها، والكلام هنا مطلق سواء بإذن أو بغير إذن، هذا الشرط، إن كان لا يأمن الشهوة لا يجوز النظر، على المذهب. وإن كان يأمن شهوة جاز أن يغلب على ظنه إجابته، فإن كان يغلب على الظن رده أو شك في ذلك فلا يجوز إلا بإذن أن يخطب، فإن أعطوه نظر. لكن لو كان مثله يقبل والناس تتطلع له فإنه على المذهب، ظن إجابته وأمن الشهوة وكان الأمر بلا خلوة جاز له أن ينظر إليها. وكما قلت القول الثاني أنه يستحب، لأن هذا أدوم للعشرة وأذهب للندم، وحتى لا يقول يا ليتني رأيتك قبل النكاح. ومن العادات يعني السيئة عدم تمكين الخاطب من رؤية مخطوبته، فرؤية الخاطب لمخطوبته من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت كما قلت بلا إذن على الصحيح بهذه الشروط ظن الموافقة والقبول، أمن الشهوة، وأن يكون الأمر بلا خلوة، أن يكون الأمر أو الرؤية بلا خلوة. طيب إلى ماذا ينظر؟ قالوا وله نظر ذلك، نظر الوجه والرأس والقدمين مع شيء من الساقين مما يظهر غالبا. الضابط في هذا مما يظهر غالبا، مما تظهره النساء أمام محارمهن في العرف المعتاد، في العرف المعتاد، لا إذا كانت البيئة فيها شيء من المجون أو يعني الرذيلة فلا يعتبر بهذا العرف، العرف المعتاد عند المسلمين. فالمرأة تظهر يديها و يعني جزءا إلى المرفق ونحوه، قد تظهر شيئا من ساقها أمام محارمها، تظهر شعرها، وهذا اللبس المعتاد وهو الذي يجوز للمحرم أن ينظر فيه إلى المرأة التي تحرم عليه من أم وبنت وأخت، مثل هذا ينظر فيه إلى تلك التي خطبها. ومثله رؤية الرؤية يعني في المذهب، وإن كان الصحيح أنه أن الإماء كالحرائر في وجوب الستر، يقولون الرؤية إلى الأمة. قال وله نظر ذلك، يعني نظر ذلك، ورأس وساق من ذوات محارمه. يعني هنا الفقهاء يستطردون لما تكلم عن حكم النظر إلى المخطوبة، تكلم عن حكم النظر إلى النساء الأخريات، فإن كنا من المحارم فله أن ينظر إلى الوجه والرأس وما يخرج غالبا. ومن أمة لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. وكذلك الأمة له النظر إلى ما يظهر غالبا على المذهب. ثم قال جاء إلى مسألة خطبة الخطبة المحرمة، متى تكون الخطبة محرمة، وفصل في حالات النساء التي يحرم خطبتها تصريحا أو تعريضا. قال وحرم، وقفنا هنا شيخ تفضل.
قال وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية، وخطبة على خطبة مسلم أجيب، وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود رضي الله عنه.
أحسنت. يقول حرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. يلا من يفسر للعبارة هذه؟ حرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، يحرم مطلقا التصريح أو التعريض بخطبة امرأة معتدة الرجعية. من هي الرجعية؟ هي التي أمرها بيد زوجها الذي طلقها، فإذا طلقها الأولى والثانية فهي تسمى رجعية، والرجعية زوجة أمرها بيد زوجها، فهي زوجة لها مال الزوجات. ولو مات الرجل في عدة الرجعية فإنها ترثه، وله أن يراجعها تصريحا أو فعلا بجماع. فالرجعية كالزوجة، ولا يجوز خطبة المحصنات من النساء الزوجات، فالمطلقة الرجعية لا يجوز خطبتها في هذه الحالة. وأيضا يحرم التصريح بخطبة غير الرجعية ويجوز التعريض. التصريح أمره شديد بالنسبة للمعتدات، فالمعتدة الرجعية لا يجوز لا تصريح ولا تعريض. وأما المعتدة البائن، المعتدة البائن كعدة الوفاة أو عدة المطلقة البائن أو عدة البائن بينونة صغرى وهي التي طلقها أو فارقها بفسخ أو خلع، فهذه قد جاء الله سبحانه وتعالى في القرآن بجواز التعريض في خطبة النساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فنفى الجناح في التعريض يقتضي أن التصريح فيه جناح وفيه إثم. يجوز لمن أبانها بدون الثلاث التصريح، يقول هنا وحرم تصريح، حرم تصريح ما تكلم عن التعريض، بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. طيب، رجل خلعته امرأته في المحكمة، الآن لا يملك الرجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد، أليس كذلك؟ فلما خرج من المحكمة قام وخطبها تصريحا، يا فلانة أخطبك وسأعطيك، وهنا يجوز لأنه هو صاحب العدة. ولذلك قال وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، تحل له، لأن هناك من تعتد لزوج لا تحل له كالمعتدة من الثلاث، وإن صرح لا يجوز أن ينكحها إلا بعد زوج آخر. فلما جاز له أن يراجعها في العدة تلك جاز له أن يخطبها، ولو وافقت فيجوز أن ينكحها في عدتها لأنها مختلعة منه وهو صاحب العدة. وكذا لو فسخت نكاحه بحكم قاضي وحاكم ثم بعد يوم يومين ندمت أو وافقت عليه يجوز أن يعقد عليها عقدا جديدا وبمهر جديد. طيب، التصريح ما هو؟ لا، من غير حاكم، إذا لأنه سينكحها بعقد ورضا جديد، بعقد جديد ورضا جديد ومهر جديد، فلا يشترط حاكم ما دام ما استوفى طلقاته الثلاث وخلعت نفسها من عن طريق المحكمة أو فسخت. الخلع بعوض والفسخ بلا عوض، يعني لو أنها أقنعت المحكمة أنه فاسق فتاب إلى الله توبة نصوحة وقبلت به جاز لوليها أن يعقد لها عليه من دون حاكم. التصريح في الخطبة هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح، والتعريض هو اللفظ الذي يحتمل النكاح وغيره. فالتصريح كان يقول زوجيني نفسك أو أخطبك للزواج ونحو ذلك. أو إذا انقضت عدتك تزوجتك في أثناء العدة. هذه كلها ألفاظ صريحة لا يجوز إلا بما مر. والمعتدة لا يجوز أن تخطب إلا إن كانت معتدة من ذات زوج يحل لها فيجوز أن يخطبها كما يجوز له أن ينكحها. التعريض هو اللفظ الذي يحتمل النكاح وغيره، كان يقول أنت محل رغبة إذا انتهت عدتك فأعلميني ونحو ذلك من الألفاظ التي يفهم منها أن الرجل يرغب بالمرأة ولكن لا يصرح تصريحا واضحا لا يحتمل غيره. قد إذا انتهت فأعلميني ممكن حتى أبحث عن زوج مناسب، واضح؟ تحتمل هذه وتحتمل هذه، فالتعريض يعني جائز فيه. إذا حللت فآذنيني، وقد جاءت فيه أحاديث. أو يقول إنني أبحث عن زوجة وصالحة، فقول هذه لمعتدة يفهم منه أن هذا الرجل يلمح بالخطبة. ثم إذا تمت الخطبة متى يسن العقد؟ قالوا يسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود. المذهب أنه يسن يوم الجمعة مساء لأنه وقت إجابة، ساعة إجابة، في ساعة إجابة، وهذا آخر ساعة من يوم الجمعة مظنة الإجابة، وبعض السلف استحب ذلك، ولكن بعض العلماء يرى أن هذا ليس بسنة لأنه لم ترد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ولو كان أمرا مسنونا لاشتهر ولا عرف ولا نقل، ولذا فهو محل خلاف بين العلماء. يسن أن يكون العقد بعد خطبة ابن مسعود رضي الله عنه الواردة في حديث ابن مسعود أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، علمنا التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد ذلك يعقد له النكاح فيقول قل زوجتك ابنتي أو موليتي، ويقول الزوج قبلت الزواج من ابنتك، وبهذا ينعقد النكاح، ويسن بعد ذلك أن يدعو له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. هذا سنن عقد النكاح. ثم بعد ذلك تكلم عن أركانه وواجباته وشروطه. سم
قوله هو خطبة على خطبة، هذه ما
يعني سيأتي في الواجبات. لا لا، لأنه تخلف الشرط هنا تعيين الزوجين على القصد، أما إذا كان للتعليم أو نحوه هذا ما فيه نية، إنما الأعمال بالنيات. نعم
أحسن الله عليكم. قوله وخطبة على خطبة مسلم أجيب،
سم
ما علقنا عليها.
وخطبة مسلم على مسلم أجيب، قال تحرم الخطبة على خطبة المسلم متى؟ إذا أجيب وأعطي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطب على خطبة أخيه، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. ومحل النهي إذا أعطي وأجيب وقبل، فدخوله في وخطبة الآن يفسد على المسلم الآخر حتى يدع يعني أو يرد. والدليل أنه طبعا إذا لم يجب خطب ولم ما ردوا له قال نشوف نفكر، هنا يجوز الخطبة، لأن فاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في صحابة خطبوها، فأشار إليها أن تتزوج أسامة بن زيد، فهنا خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وقد خطبت، لكنها ما أجابت لأحد، فهي تقول ماذا من أنكح فلان وفلان، قال انكحي أسامة أو خطبها لأسامة، فهنا لأنها لم تجب. أما إذا أجيب وأعطي الرجل فلا يجوز لأحد أن يدخل عليه وأن يخطب حتى يرد أو هو يترك الخطبة أو يأذن فيها. نعم.
صلى الله إليكم. قال فصل: أركانه الزوجان الخاليان عن الموانع، وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط أو مع هذا النكاح أو تزوجتها، ومن جهلهما لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان.
الآن تكلم عن الأركان، فهنا الأركان نستطيع أن يعني نقول هما الزوجان والصيغة التي تربط بينهم، يكون ركنان، ونستطيع أن يعني نجعل الصيغة ركنان فنقول إيجاب وقبول. فالزوجان الخاليان من الموانع، الزوجان ركن لأن الزواج لا يقوم إلا على زوج وزوجة، والصيغة الرابطة التي ربطت بينها هذان الزوجين وهو الإيجاب والقبول، فهما ثلاثة أركان على التفصيل. الزوجان خاليان من الموانع، الموانع كالعدة في المرأة مانع، أو أن تكون خامسة مانع، أو أن تكون بينهما قرابة نسب أو رضاع، أو يكون بينهما اختلاف في الدين يمنع النكاح كبوذية ومسلم، فهذه كلها موانع تمنع من عقد النكاح، فلا بد من وجود رجل وامرأة خاليان من الموانع. هذا الركن الأول. الركن الثاني الإيجاب، إيجاب النكاح، فيقول أنكحت أو زوجت، ويقبل هذا النكاح فيقول قبلت أو رضيت، أو رضيت هذا النكاح، أو قبلت النكاح من بنتك فلانة، كل هذا تأكيد وقبول للإيجاب، أو تزوجتها. طيب من جهل، قالوا إن لفظ التزويج والإنكاح هي الألفاظ التي جاءت في القرآن، فانكحوا وأنكحوا الأيام منكم الصالحين، فلما قضى منها زيد زوجناكها، فهي صريحة في التزويج، لا يصح النكاح إلا باللفظ الصريح، وسيأتي حتى ألفاظ الكناية يعني بعد قليل، لكن هذه ألفاظ التزويج على الصحيح. فلا يصح النكاح ممن يحسن العربية يقول بغير لفظ أنكحت أو زوجت، لأنهما اللفظان اللذان وردا في القرآن، زوجناكها وأنكحوا الأيامة، ولا يصح القبول إلا بلفظ صريح كقبلت أو قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو نحو ذلك. من لا يحسن العربية فيصح تزوجه بأي لفظ يدل عليه، وحتى العربية إذا جاء بلفظ كناية مع قرينة تدل عليه فيصح على الصحيح، تملكتك بنتي فلانة فقال قبلت هذا الملاك أو هذا الزواج، مع أن التمليك يطلق على تمليك الأشياء المادية، ملكتك دارها سيارتها، لا يشترط يعني أن يكون، لكن إذا وجدت قرينة تدل عليه فيقع زواجا، كما جاء في الحديث ملكتكها بما معك من القرآن، بما معك من القرآن، وبعض الألفاظ زوجتك. إذن أركان النكاح: الزوجان الخاليان من الموانع، الإيجاب، القبول. هذه أركان النكاح التي لا يمكن أن يوجد نكاح إلا بهما. طيب شروطه؟
قال: وشروطه أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما، لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع وبكر مطلقا كسيد مع إمائه وعبده الصغير، فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا بإذنها، وهو صمات بكر ونطق ثيب.
يا إخواني، الآن بدأ بشروط النكاح وقال: وشروطه أربعة: تعيين الزوجين، يعني لابد أن تعين المرأة بما لا تشتبه به مع غيرها. فلو كان له بنات فقال زوجتك بنتي فقال قبلت الزواج، ما يصح، حتى يعين هذه البنت تعيينا لا تشتبه مع غيرها، إما باسمها أو بصفتها التي لا يشاركها فيها غيرها، أو بإشارة أو يشير يقول زوجتك هذه البنت، بنتي هذه، بحيث تنقطع الاشتراك مع غيرها. فالشرط لابد أن يزوج، أن يعين الزوجين في الأركان وجود زوجين خاليان من الموانع. نعم، هنا في الواجبات لابد أن تعين وتحدد بما لا تلتبس. فلو قال زوجتك بنتي وله بنات ما صح. طيب إن قال زوجتك بنتي وليس له إلا بنت، صار التعيين واضح، صار التعيين إحدى بنتي، لكن عينها، قطعا عينها. نعم، هذه يعني هذه رغبة وخطبة، لكن ما في يعني لا، النكاح سيقع على معينة. ايه مزوجات فيها موانع، ما في يعني البنت التي تنكح هي الباقية العزباء، اما تلك فهي فيها مانع، وذاك اشترط الزوجان خاليا من الموانع. إذا كانت مرأة مزوجة الزواج مانع لها أو معتدة، فهنا لا بد من التعيين ليقع العقد على محل معلوم لا مجهول أو مطلق يحتمل أكثر من امرأة، ويكون التعيين إما بالاسم كبنتي فلانة وهو أصلح ما يكون من التعيين، أو إشارة هذه البنت، أو صفة زوجتك بنتي المعلمة أو بنتي العرجاء وليس له عرجاء إلا واحدة، أو العمياء وليس له عمياء إلا واحدة من، فإذا قال هذا فقد عينها. ورضاهما، نحن الكثير ما يقال تزوج المرأة بلا رضا. يا إخواني، الرضا واجب كما نص عليه الفقهاء، لا بد أن يرضى كلا الزوجين بالزواج، هذا الأصل يعني المتفق عليه. الاستثناء ولاية الإجبار، ولما نقرأ كلام الفقهاء بعد قليل نرى أن الإجبار محصور في الشريعة، فالأولياء كما سيأتي ليس لهم إجبار، ليس الإجبار إلا للأب ولأصناف كما سيأتي ذكرهم، لأصناف ذكرهم المؤلف. فالأب لكمال شفقته على موليته له أن يجبر في حالات، بخلاف الأخ أو الابن أو العم أو ابن الأخ الأولياء الباقين، هؤلاء لا يجبرون، وكذا الجد ما يجبرون، لا بد من الإذن. هنا استثنوا فقط الأب أو وصيه، لأن الأب لن يوصي إلا بمن له شفقة كشفقته. قال ورضاهما، هذا واجب أو شرط من شروط النكاح، تعيين الزوجين ورضاهما، لا بد أن ترضى المرأة ويرضى الرجل بالزواج، هذا الأصل المتفق عليه، لا نكاح بغصب أو إكراه أو إلجاء. ومن ألجأت إلى نكاح فإنها تفسخ كما جاء في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني من ابن عمي ليرفع بي خسيسته، فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، يعني فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء استدعى والدها وجعل الأمر لها، جعل الأمر لها تمضيه أو تفسخه. فقالت البنت البارنة، قالت إني يا رسول الله أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء، حتى الأب ليس له من الأمر شيء، هذا الأصل، هذه بنت وبكر ورفضت هذا النكاح والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمر لها، هذا هو الأصل. ولذلك جاء في الحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، والإذن والاستئمار كلاهما لا يكونان إلا لأجل أخذ رضاها والموافقة، ولكن البكر لأنها تستحي جعل إذنها صماتها، والثيب لا بد أن توافق موافقة صريحة، تستأمر يؤخذ أمرها وأن تنطق بالموافقة، سكوتها لا يكفي، أما البكر إذنها صماتها، والبكر إذا رفضت صريحا لا يجوز لوالدها أن ينكح، هذا في الأصل. لكن يستثنى الفقهاء الحنابلة الأب أو وصي الأب في تزويج من تحت يده في حالة الصغير الذي لم يبلغ، صغير لم يبلغ، هل يجوز أن يزوج؟ يجوز، وهو صغير 10 سنوات 11 سنة يزوجه، هذا لو أجبره الأب أو زوجه وهو لم يرضى فإنه عندهم جائز، والأمر بيده. ضد الصغير الكبير، قال والكبير له أن يجبر إذا كان معتوها لا يعقل الإذن، فرأى الولي أن هذا الابن المعتوه مصلحته في الزواج فأجبره على أن يتزوج وهو ليس له إرادة أو ليس له اختيار، فالبالغ المعتوه أين قال صغير وبالغ معتوه، يعني صغير ولو كان ليس بمعتوه، صغير لأنه صغر سن، ثم بالغ معتوه، أو تزويج المجنونة، بنته مجنونة فيزوجها ومن غير إذن، لأن المصلحة أن يأتيها أولاد وأن يقومون بها وبرعايتها، فالمصلحة في تزويج المجنونة ظاهرة، فله أن يجبر. قال وثيب لها دون 9، الثيب التي فوق 9 ما تجبر إلا برضاها. طيب ثيب دو أصغر من 9 في المذهب تجبر، والبكر مطلقا للأب أن يجبرها، للأب أن يجبرها، كم هذه 5؟ 5 في المذهب، الصغير وهو الذي لم يبلغ، البالغ المعتوه وهو ضعيف العقل، طبعا المجنون من باب أولى، إذا قلنا معتوه المجنون من باب أولى، أنه لأنه لا يدبر نفسه فوليه له أن يجبره. المجنون لأن أحيانا يرى الولي المصلحة في تزويجها. قيد بعض العلماء هذه الثلاث يعني بأن الولي لا بد أن ينظر إلى مصلحتهم، فإن كان في مصلحتهم النكاح كان يرغبوه أو يحتاجوا إليه أو كان يؤدي إلى مصالح كالولد. الثيب الصغيرة وهي من لها دون 9 سنين في المذهب، والبكر كبيرة كانت أو صغيرة فإنها في المذهب يعني للأب أن يجبرها، لأن جاء في حديث الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر وإذنها صماتها. يقول لما قسم النساء إلى أمرين دل على اختلاف الحالتين، والصحيح أنه يشترط إذن البكر، يشترط إذن البكر سواء كانت مكلفة أو غير مكلفة، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وهو التي عليه الفتوى وعليه عمل القضاء. سم. إذا كان المصلحة في تزويجها، الأب الولي يرى أن المجنونة هذه لو تزوج وتحمل وتأتي بولد أو ذرية يقومون عليها ويصلحون أمرها، لأن الأب لن يبقى لبناته، فلا أشفق من الأب إلا الابن والذرية. هذه مصلحة ولا ليست مصلحة؟ يعني لا تولى على أولادها، لا تولى على أولادها، يعني هذه مسألة التربية. المجنونة ليست يعني لا تقوم بنفسها فكيف تقوم بغيرها يعني، فهذه ليس. لكن لو رأى أن يجبرها على النكاح أو يزوجها هذا التزويج من غير رضاها، لأنها لا تملك الرضا أصلا. طبعا هذا الحكم بالاستثناءات الخمس فقط للأب خاصة، لما للأب من الشفقة والحنو والذي ليس لغير من الأولياء، وحكم وصي الأب حكمه في النكاح. وبعض العلماء يرى أنه لا يصح الإيصاء بالولاية، لأن الولاية تنقطع بالموت، فالولاية لا تنقطع لا تسري بالإيصاء كشيخنا ابن عثيمين وغيره. فالمقصود أنه على هذا القول فقط الأب ولا تنتقل إلى غيره، يعني الأخ الجد العم الابن هؤلاء ليس لهم ولاية الإجبار. طيب، ثم بعد ذلك لما تكلم عن الولي تكلم عن شروط الولي. كم لنا يا شيخ؟ كم لنا من الوقت؟ مر ساعة؟ إذا مر ساعة طيب. شروط الولي، ما هي شروط الولي؟ قرأتها يا شيخ شروط الولي.
قال: كسيد مع إمائه وعبده الصغير فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحق.
يعني يقول كسيد مع إمائه وعبده الصغير، يعني الحكم هنا خاص بالأبي، كسيد مع وأيضا تكون ولاية الإجبار للسيد مع الإماء فيزوج عبده الصغير وأمته الصغيرة، لأن هو الذي يلي أمر مملوكه ومملوكته. ثم تكلم عن شروط الولاية فقال تفضل شيخ.
قال: والولي وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرة إلا في سلطان وسيد، ويقدم وجوبا أب.
طيب نشرح هذه. يقول الولي هو الذي يلي أمر التزويج المرأة، والنكاح يجب أن يكون بولي، وهذا الواجب الثاني لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وقال عليه الصلاة والسلام كذلك أيما امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل. والعجيب أنه ينشر في وسائل الإعلام وتهوين هذا الشرط، وأن المرأة لها أن تزوج نفسها، فزوجتك نفسي. هذا يا أخواني جمهور أهل العلم لا يجوزون ذلك، وحتى العلماء الذين يقولون أن المرأة تملك نفسها كما تملك مالها فإنهم يصححون عقدها لو عقدت لنفسها، لكن يقولون المشروع أن يزوج الولي، وأما التوسع في مثل هذا فقد فتح باب شر للمسلمين. فيجب أن لا يأتلي المرأة، واشتراط الولي فيه كمال مروءة للنكاح، فالمرأة يزوج زوجها وليها الذكر من أب أو من أوليائها وعصبتها، فيكون النكاح له هيبة. أما تزويج المرأة نفسها ففيه شيء من الدناءة التي لا تليق في النكاح، ولا تفعله إلا المومسات هي التي تنكح نفسها. النص ظاهر وواضح لا نكاح إلا بولي. ما شروط هذا الولي؟ قال التكليف أن يكون عاقلا بالغا، فلا يكون الولي صغيرا ولا يكون يعني مجنونا، لأن غير المكلف يحتاج من ينظر له فلا ينظر لغيره، وأن يكون ذكرا فلا يصح من امرأة، فالمرأة لا تزوجها أمها أو أختها ونحو ذلك، لأن المرأة تحتاجه في نكاحها وليا فلا تلي أمر غيرها من النساء. والحرية فلا تصح من مملوك لأنه لا ولاية له على نفسه فلا ولاية له على غيره. والرشد في النكاح، طبعا بعض الشروط فيها مناقشة، الرشد في النكاح يعني لابد أن يكون رجل يفرق بين الكفء وغير الكفء، وليست الكفاءة المراد بها الكفاءة في المال، إذا الكفاءة في كل شيء بحسبه، ولذلك اشترط الكفء لأنه يميز. والعضل، العضل الذي قد يعضله الأولياء هو قالوا أن يمنعها من التزوج بكفئها، فأما إذا منعها من التزوج بغير كفئها فله حق في ذلك، لأنه يلحقه أو يلحق أولياءها وأهلها العار من التزوج بغير كفئها. اتفاق الدين، فالكافر لا ولاية له على مسلمة، فلو كانت مسلمة وأبوها كافر فإن حينئذ لا يلي نكاحها، فلا بد أن يليها ولي مسلم متفق معها في الدين. العدالة ولو ظاهرا، يعني لا تشترط العدالة الباطنة، وإنما ننظر إلى العدالة الظاهرة، فإن كان مجاهرا بالفسق مجاهرة فهنا لا يلي النكاح. ولذلك بعض الناس يقول هذا أبوها كذا، ولا الأب هو الذي يزوج، حتى ولو كان باطنه الفسق، فالعدالة الظاهرة كافية في الأولياء، والعدالة هي استقامة الدين والمروءة. ومن ليس كذلك فليس بمؤتمن على المرأة، فقد يزوجها بما لا ترضاه أو ما يجب لها مفسدة وعارا. يستثنى من ذلك السلطان والسيد، فالسيد يملكها فيملك أن يتصرف فيها ببيع ونحوه، فيملك تزويجها من باب أولى. والسلطان، لأن السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من, ولي من لا ولي له، وحينئذ لا نشترط في هذه الشروط، لأن الولاية العامة له، فتكون الولاية للنساء إذا فقد منهن الأولياء. طيب، يقدم وجوبا.
قال: ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه، ثم جد لأب وإن علا، ثم ابن وإن نزل، وهكذا على ترتيب الميراث، ثم المولى أو المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر، زوج حرة أبعد، وأمة حاكم.
طيب، يقول: الآن عندنا أولياء كثر، من هو الأولى بالتزويج؟ الأولى بالتزويج الأب، لأنه أكمل شفقة وأكمل نظرا في الغالب. نقول في الغالب، هذه الأحكام الشريعة تبنى على الغالب الأعم، فأغلب الآباء لهم شفقة ورحمة وحرص على بناتهم أكثر من إخوانهن أو من الأقارب الآخرين. ثم الوصي، وصي الأبي، وهو من يقيمه الأب مقامه في تزويج بناته من بعده. ثم الجد وإن علا، أبو الأبي جد الأبي وهكذا، وإن علا، ويشترط أن يكون جدا وارثا. ثم الابن وإن نزل. طبعا إلى هنا ولاية النكاح، باقي الترتيب كالميراث، لكن الثلاثة ذولا هذا الترتيب. ولا في الميراث الابن مقدم على الأب فهو العاصب، والأب يحجب إلى الفرض، والابن مع وجود الأب والجد، الجد محجوب والابن أقوى، ولكن في ولاية النكاح يقدم الأب ثم وصيه ثم الجد ثم الابن وإن نزل، ثم الباقي كترتيب الميراث. كترتيب الميراث: الإخوة ثم أبناؤهم ثم الأعمام ثم أبناؤهم، والإخوة الأشقاء يقدمون على لأب، وأبناء الإخوة الأشقاء يقدمون على الذين لأب، الأعمام الأشقاء، وهكذا كترتيب الميراث. طيب، أقوى عصوبة في الميراث، ولكن في ولاية النكاح الأب أكمل نظرا وشفقة وأحرص على بنته من ابنها أن تزوج. لذلك كثير من الأبناء قد لا يرضى لأمها أن تزوج، ليس كذلك؟ فهو أكمل شفقة. ففي ولاية النكاح الأصول ثم الأبناء، وأما في الميراث فالأبناء هم العصبة ثم الأصول ثم بعد ذلك الحواشي وأولاهم الإخوة ثم الأعمام. فإن عضل الأقرب، عضل الأب أو عضل الابن، زوج الأبعد، أو لم يكن عاضلا ولكن لم يكن أهلا للتزويج بأن فقد أحد شروط الولاية التي سبقت، ليس مكلفا أو ليس يعني عدلا أو نحو ذلك، فيزوج الأبعد، يزوج الأبعد. طيب، إن لم يكن حاضرا، إن كان مسافرا سفر قصر وأقل فينتظر، فإن كان أكثر من مسافة القصر فإن المرأة تتضرر بذلك. وقد أمرت أم سلمة ابنها عمر أن يعقد للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن أحد من أوليائها حاضر، ولا أحد من أوليائه يكره ذلك، فباشر ابنها التزويج فيزوج الأبعد. طيب، قال أين وقفنا شيخ؟
وشهادة رجلين.
قال زوج حرة أبعد يعني ولي أبعد، وأمة زوج أمة حاكم فيما لو عضل السيد، السيد فيما لو عضل الأمة من التزوج ولم يتسرى بها فإنه يزوجها الحاكم. طيب، قال وشهادة رجلين، هذا الشرط
الرابع.
الشرط
الرابع.
الرابع شهادة رجلين مكلفين عدلين، تعيين الزوجين شرط، رضاهما شرط ثاني، الولي والشهادة. قال وشهادة رجلين مكلفين عدلين، قرأت هذا شيء؟
وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين، والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها.
يقول وشهادة رجلين مكلفين عدلين، يجب الإشهاد في النكاح، والإشهاد في النكاح واجب عند جمهور أهل العلم، ومن لا يجبه من العلماء إنما اشترط شرط هو أعظم من الإشهاد وهو الإعلان كالمالكية، فهم يرون أن إشهار النكاح وإعلانه هو الشرط، والإشهار والإعلان أعظم من الشهادة الإشهاد، لأن فيه إشهاد وزيادة، لكن حال العقد لا يلزمون أن يعقد بوجود شاهدين، فقد يعقد الولي للزوج ثم يضرب بالدف ويعلن أن فلان تزوج فلانة فيرون هذا كافيا. أما زواج ليس فيه شهادة ولا إشهار فهو باطل باتفاق العلماء، باطل باتفاق العلماء، فلا يأتي شخص يلفق ويقول أنا لا أشهد لأن المالكية يقولون بعدم الإشهاد، ولا أعلن لأن الجمهور يقولون بعدم وجوب الإعلان، هذا تلفيق باطل. وقد وجد من يرقع أو من يلفق بين الأقوال بمثل هذا، وهذا من التلاعب بالدين وهو فعل أهل الفواحش والزنا. والدليل على ذلك على وجوب الإشهاد قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. طيب، يشترط في هؤلاء الشهود أن يكونا مكلفين، لأن الصغير والمجنون ليس أهلا لتحمل الشهادة، وأن يكونا ظاهري العدالة، ولذلك قال ولو ظاهرا يعني عدلين، ولو ظاهرا يظهر منهما العدالة، سميعين ناطقين لأن الغرض إعلان النكاح، فلا بد أن يسمع وأن يؤدي، يسمع النكاح ويؤدي بأن يعلنا أن فلانا زوج فلان وقد حضرنا وسمعنا الإنكاح والقبول به. فمختصر ما سبق، شروط النكاح تعيين الزوجين، الرضا بينهما، الولي للمرأة، وجود الشهود، ويشترط في ولي المرأة أن يكون مكلفا ذكرا حرا رشيدا متفق الديانة. في النصرانية إذا كان وليها بوذيا فإنه لا يلي عقدها وإنما يليه الحاكم أو أقرب عصبتها إليه قبل الحاكم مثلها في الدين، العدالة ولو ظاهرا. ثم قال والكفاءة، هذه مسألة كثير ما تطرح ويتكلم فيها يقولون الكفاءة شرط للزومه. ما معنى هذا الكلام أنه شرط للزومه؟ الكفاءة ما هي؟ تكلم فيها العلماء فقيل الكفاءة هي المساواة في التدين في الديانة. يعني فاسق تحته دينة أو عدلة، هل تفسخ لأنه فاسق؟ تملك هذا لفسقه؟ أو الصناعة، بعض الصناعات الرديئة التي يلحق بها العار، هل هي سبب للفسخ؟ اليسار، إذا كانت امرأة ثرية أو غنية وتحت فقير، هل الكفاءة في اليسار معتبرة؟ فتقول والله أنا أتضرر بفقره وأطلب فسخ النكاح لفقره. الحرية، حرة تحت عبد، قالوا إن النكاح صحيح فيما لو نكحت، ولكن الكفاءة شرط للزوم النكاح وبقائه واستمراره، فتملك تلك المرأة التي زوجت بما ليس كفءا لها كما يملكه أولياؤها أن تطلب فسخ النكاح، فهو شرط للاستدامة لا للابتداء. فلو زوجت صح النكاح، فمتى ما رضيت أسقطت هذا الحق. ما تصير أول الأمر راضية ثم تقول هونا. أنت دخلت على بينة أنه فقير أو أن صناعته كذا أو أن دينه كذا وقبلتي به. مثلا لو أن امرأة رفعت إلى الحاكم تقول إنه يمارس التدخين وأن التدخين هذا يضر فيني وريحته كذا فإن لم يتب منه أو كان لم يخبرها ابتداء فلها حق أن تفسخ، لها حق أن تفسخ لأنها تتضرر به ويسبب لها أذى فيه، وتفسخ بلا خلع بلا عوض. أما إن كانت قبلت به ابتداء وعلمت بهذا العيب فليس لها أن تذكره لأجل الفسخ. فإذا رضيت صراحة أو ضمنا فإنه تسقط حقها في الاعتراف بالكفاءة. خلص الوقت؟ كم باقي؟ ساعة، ساعة وربع. انتهى؟
تقريبا ساعة.
لنا ساعة؟ طيب الآن نقف على باب المحرمات في النكاح لأنه باب يطول، وإن شاء الله نبدأه غدا بإذن الله. إن كان من أسئلة على ما سبق
قوله فيحرم،
وإلا
قوله فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها.
فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها، يعني يحرم تزويجها بغير الكفء إلا برضاها إذا رضيت بهذا الذي هو ليس بكفء، ليس بكفء. الكفاءة المقصود بها هنا كأن تزوج دينة بفاسق أو بصنعة يراها الناس رديئة أو بيئتها أو أهلها لا يصنعونها، أو كالحجام، يعني كان الحجامة أو كان في بعض الناس تتضرر بهذه الصنعة، أو بفقير وهي من ذات يسار بيت غني، فهو في الكفاءة ليس كفءا لها من جهة الغنى فلا تزوج به إلا إذا رضيت، لا تجبر عليه إلا إذا رضيت. سم. نعم، داخل في الكفاءة، أي رضيوا صار الرضا ثم جونا يترافعون نمنع. أما إذا دخل ثم تبين لهم أنه ليس كفاء لهم في النسب، الكفاءة شرط الاستدامة، الزواج صحيح والعقد صحيح وهي زوجته، ولكن هل يجبر على أو يفسخ نكاحها لهذا الضرر؟ نعم يفسخ نكاحها إذا ما كانوا قد رضيوا به ابتداء. أما إذا رضوا وأسقطوا حقهم، ولذلك من كان ليس كفأ فلا بد أن يبين في العقد، وقد تبين وقد أخبرتهم أني لست كذا، لا بد أن يسجل حتى لا يرفعوا عليه، يعني غدا يقول والله نتضرر نحن، فيكون هذا على بينة وعلى علم. نعم مثل الكبير إذا تزوج صغيرة وقد قلت له كذا، أو العنين وقال أنا عنين لا ليس لي فيها كذا، فقالت أنا أريدك لولا الخدمة تزوجني، فغرضها المقصود، فهي تفسخ النكاح للعنة، ولكن إذا أسقطت حقها ابتداء ودخلت فيه حينئذ لا تملك أن تقدح بمثلها. الخالي من الموانع؟ لا ليس مانع، الجنون ليس مانع، المقصود بقول من الخالي من الموانع التي تمنع من النكاح، كان يكون بينهما رضاع أو قرابة تحرم نكاح هذا لهذه، أو اختلاف في الدين يمنع من التزوج، كان تكون مسلمة وهو كافر، هذه كلها موانع. ما هو الجنون؟ هو الذي لا يميز شيئا، يعني لا يفقه الكلام ولا يرد الجواب، ولا جنون فاقد العقل. لكن المعتوه هو من هو أقل، الكفاءة للمرأة وللأولياء، لأن الحارة يلحق الجميع، ولذلك الولي الذي يمتنع من تزويج موليته لعدم الكفاءة يعني ليس بعاضل، ليس بعاضل موليته، فلو كانت المرأة تريد كذا وهو لا يريد يقول لا، هذا يلحق العار وقد يكون في ضرر متعدي على الأسرة، هكذا لا ينطق، نص عليها. نعم نص عليها، إذا تعذر النطق بالعربية في الإجابة والقبول فإنه بكل لفظ يدل عليه أو معنى يدل عليه، مثل لو كان أخرس فأشار بأن الآن هذا عقد النكاح، فهو يعقد لهما ويتكلم ويتلفظ ويكفي فيها الإشارة، كان يشير بقبلت ونعم وزوجت. الزواني ولذلك جاء في الحديث حتى يرى وجوه جريج، دعت عليه أن لا يميتك حتى ترى وجوه المومسات، فرأى تلك المرأة الزانية، المومسة هي الزانية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.